قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله: قوله عز وجل ومن الأنعام، أي وأنشأ من الأنعام، أي معطوف على الآية التي قبله، وهو الذي أنشأ جنات معروشات، ثم قال ومن الأنعام، أي وأنشأ من الأنعام حمولة، وهي كل ما يحمل عليها من الإبل، وفرشا، وهي الصغار من الإبل التي لا تحمل، وهذا التفسير جاء عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف أنهم فسروا الحمولة بالإبل الكبيرة التي تحمل، والفرش بالإبل الصغيرة. وقال بعض المفسرين الحمولة هو ما يحمل، وهي الإبل الكبيرة، والفرش هي الغنم. وسميت فرشا إما لقربها من الأرض فهي تصير كالفرش لأنها قريبة من الأرض بخلاف الإبل مرتفعة، وإما لأنه يتخذ منها ما يفترش من الفرش والأثاث، يتخذ من صوفها. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تسلكوا طريقه وآثاره في تحريم الحرث والأنعام، إنه لكم عدو مبين. ثم بين الحمولة والفرش فقال ثمانية أزواج، نصبها على البدل من الحمولة والفرش، أي وأنشأ من الأنعام ثمانية أزواج، أي أصناف. من الضأن اثنين، أي الذكر والأنثى، الذكر يسمى زوجا والأنثى يسمى زوجا، فالذكر زوج والأنثى زوج، والعرب تسمي الواحد زوجا إذا كان لا ينفك عن الآخر، أي إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه، فقوله تسمي الواحد زوجا إذا كان معه آخر من جنسه ولا ينفك عنه، فتسمي كل واحد زوجا. والضأن النعاج، وهي ذوات الصوف من الغنم، والواحد ضائن والأنثى ضائنة، والجمع ضوائن. ومن المعز اثنين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأهل البصرة من المعز بفتح العين والباقون بسكونها، والمعز والمعزة جمع لا واحد له من لفظه، وهي ذوات الشعر من الغنم، وجمع الماعز معيز، وجمع الماعزة مواعز. قل يا محمد الذكرين حرم الله عليكم، يعني ذكر الضأن والمعز، أم الأنثيين، يعني أنثى الضأن والمعز، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى. نبئوني، أي أخبروني بعلم، قال الزجاج فسروا ما حرمتم بعلم، إن كنتم صادقين أن الله تعالى حرم ذلك. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. وذلك أنهم كانوا يقولون هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء وبعضها على النساء دون الرجال. فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خطيبهم مالك بن عوف أبو الأحوص الجشمي، فقال يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد حرمتم أصنافا من الغنم على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها، فمن أين جاء هذا التحريم؟ من قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير فلم يتكلم. فلو قال جاء التحريم بسبب الذكور وجب أن يحرم جميع الذكور، وإن قال بسبب الأنوثة وجب أن يحرم جميع الإناث، وإن كان باشتمال الرحم عليه فينبغي أن يحرم الكل، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى. وهذا من الاحتجاج عليهم، قل الذكرين حرم، هل التحريم لأجل الذكورة فيلزمكم أن تحرموا كل ذكر، أو التحريم لأجل الأنوثة فيلزمكم أن تحرموا كل أنثى، أو التحريم لأجل الحمل أنه حمل في البطن فيجب أن تحرموا كل حمل. وما قصة هذا مالك بن عوف؟ فذكرها الثعلبي بدون إسناد، وليس لا إسناد هذا القصة، ليست في المصادر المعتمدة من كتب الحديث أو التفسير. قال فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو البعض دون البعض فمن أين؟ ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك يا مالك ما لك لا تتكلم؟ قال له مالك بل تكلم وأسمع منك. أم كنتم شهداء أي حضورا إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ قيل أراد به عمرو بن لحي ومن جاء بعده على طريقه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فهذه الآيات يبين الله تعالى فيها أنه أنشأ للناس أيضا الأنعام، كما أنشأ لهم الجنات والبساتين من الزروع كذلك أنشأ لهم وخلق الأنعام، فأمرهم بالأكل منها ولا يتبعوا خطوات الشيطان فيحرمون ما أحل الله تعالى. ثم بين الأنعام التي أحلها الله تعالى لهم، وأنها أربع أصناف: الظأن والمعز والإبل والبقر. ثم لا تزال الآيات أيضا في ذكر تحريمهم لما حرم الله، وسيأتي ذكره إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.